الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: فالمنفصلات منها حقيقية وهي التي يراد فيها بإما أنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام البتة بل يوجد واحد منها. بعد أن تم الكلام عن بيان أنه ما تعلق في المطلب السابق من النقاش في المثال، وقبل النقاش في المثال كان هو أصل مطلب المصنف، هو بعد أن بين القضايا الشرطية وتقسيمات القضايا الشرطية وممكن ومن يمكن أن تتألف، وعرج بعد ذلك على القضايا المنفصلة، وبدأ بأنه بيان الوجوه الممكنة لتأليف القضايا الشرطية بشكل عام، أنه بدأ بعد ذلك أنه بمطلب مستقل، يعني بغض النظر عن مناقشة المثال، أنه من قولي فالمنفصلات منها، أنه بدأ ببيان تقسيمات أخرى للقضية، أنه الشرطية، وهنا في خصوص مورد القضية الشرطية المنفصلة. فالقضية الشرطية المنفصلة تنقسم، أنه كما هو معلوم لديكم، إلى قضية شرطية منفصلة حقيقية، وإلى قضية شرطية منفصلة أنه مانعة الجمع ومانعة الخلو. قبل أنه أن نتعرف على هذه المعاني، وإن كان ينبغي أولا التعرف على المعاني، ولكن حيث أنها معلومة عندكم بنحو مجمل، أنه نسأل ما هو الملاك في هذا التقسيم، أنه تقسيم القضية المنفصلة أنه إلى هذه الأقسام الثلاث. طبعا من باب التنبيه أنه الكلام في هذه التقسيمات، يعني بما يرتبط والقضية المنفصلة، أنه ليس بما إذا كان نحو الانفصال اتفاقي، يعني لا لعلاقة ذاتية بين المقدم والتالي. طبعا العلاقة هنا التي نريدها هو علاقة الانفصال وعلاقة التعاند، لأن الكلام في القضية المنفصلة وملاكها هو التعاند وأنه الانفصال. فإذا كان هذا التعاند والانفصال لما يقتضيه ذاتي الطرفين تأتي هذه التقسيمات، وأما إذا كانت لا ذوات أنه ذات الطرفين لا تقتضي هذا العناد والانفصال، وإنما هو لأمر اتفاقي، فلا يأتي هذا الكلام. هذا من باب التنبيه أنه التقسيم إنما يجري أنه في اللزومية، أنه في القضايا المنفصلة التي بين طرفيها علاقة، يعني كاللزومية في المتصلة أنه بين طرفيها علاقة. وملاك التقسيم فيها أنه بحيث قسمت إلى هذه الأقسام الثلاث، أنه بالنظر إلى الجامع، أنه العناد والانفصال. فاللحاظ أن العناد والانفصال هل يقع على نحو واحد أم يقع على أنحاء متعددة. فالملاك الملحوظ في القضية المنفصلة هو طبيعة العناد وطبيعة الانفصال الواقع بين الطرفين. فقد يكون هذا العناد وهذا الانفصال أنه في وجودهما وفي عدمهما، يعني في وجود الطرفين وفي عدم الطرفين، وقد يكون في وجود الطرفين دون عدمه، وقد يكون في عدم الطرفين دون وجوده. هذا بحسب ما تقتضيه أنه القسمة الحاصرة. فعلى هذا الأساس قسموها إلى هذه الأقسام الثلاث. فالحقيقية ما كان فيها التعاند واقع بين الطرفين صدقا وكذبا، يعني وجودا وعدما، فلا يوجدان معا ولا يعدمان معا. ومانعة الجمع، العناد فيها واقع في ظرف الصدق، عفوا أنه في مرحلة الصدق، حتى لا يشتبه مع ظرف الصدق الذي تقدم الكلام عنه، أنه في مرحلة الصدق بمعنى لا يصدقان معا، لا يوجدان معا. وأما في الكذب فلا تنافي ولا عناد بينهما. وفي مانعة الخلو الكلام على العكس، أنه العناد بينهما إنما هو في الكذب وفي العدم دون أنه الصدق والوجود. هذا بنحو عام. أنا أرى بأنه ما ذكر في هذه المطالب، يعني من تقسيمات المنفصلات إلى النهج الرابع، أنه ليس فيه تلك المادة الجديدة إلا بعض المطالب الفرعية في داخل عبارة الشارح، وليس في عبارة المصنف. وحيث أننا تأخرنا كثيرا في المطلب السابق بما لا يفيد يعني واقعا كان أنه في مثال بالنتيجة، ولكن في بعض التمرينات الذهنية وذكر بعض القواعد التي يعني تعرفنا عليها وتعرفنا على كيفية تطبيقها، وهذه تعتبر يعني نحو من أنحاء الثمرات في العلوم يسعون وراءها، أنه كيف تطبق القواعد التي درستها في حل المشاكل والعويصات العلمية، فلا بأس بها من فائدة، ولكن بشرط أن لا تكثر، يعني كما في كتب المتكلمين في كل مطلب مطلب في كل مطلب مطلب. أما هنا لا بأس بها تتكرر، ولكن لا بالنحو الواسع والذي يوجب الإطناب والملل. فأرى بأننا نقرأ العبائر، يعني ما فيها شيء، تلك المطالب الصعبة، والمطالب الفرعية أنه نقف عليها ونبينها بالقدر الممكن. قال: فالمنفصلات منها حقيقية، وهي التي يراد فيها بإما أنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام البتة، بل يوجد واحد منها. ما معنى هذه العبارة؟ أنه إشارة إلى تفسير ماذا؟ إشارة إلى تفسير أنه
حقيقية.
لا، في تفسير حقيقية وليس في تفسير مانعة الخلو. بل يوجد واحد منهما.
لا، يوجد كلاهما حقيقية.
لا، لماذا؟ تعاند في الوجود وتعاند في العدم، فلا يوجدان معا ولا يرتفعان معا. فإما لا يخلو أحدهما، يوجد إذا نظرنا إلى وجود أحدهما، وإما أن نقول ماذا؟ يعني إذا نظرنا إلى العدم فنقول لا يخلو بل يوجد أحدهما، وإذا نظرنا إلى الوجود نقول يوجد أحدهما. فلذلك هو عبر بهذا التعبير: وهي التي يراد فيها بإما أنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام. هذا إذا نظرنا إلى العدم، يعني قلنا يوجد تنافي عدم، فإذا في حال العدم لا يخلو أحد المعاني منها، بل يوجد أحد الطرفين فيها. أم البتة، بل يوجد واحد منها، عفوا، من أحد الأقسام البتة، بل يوجد، هذا من جهة الوجود.
ومن جهة العدم أيضا يوجد واحد منها.
من جهة العدم أنه لا يخلوان، وإنما يرتفع أحدهما فقط.
يعني يوجد واحد منهم.
بالنتيجة يعني، بالنتيجة.
يعني بالنتيجة لا يجتمعان ولا يرتفعان.
لا يجتمعان ولا يرتفعان، بلي، ولكن بطريقة تعبيرية. فالقسم الأول أنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام البتة، هذا بالنظر إلى العدم. نعم، نتيجته يوجد واحد، ولكن هذا يوجد واحد مو من هذا التعبير، من التعبير اللاحق. هنا لا يخلو، أنه يعني يرتفع أحدهما ولا يرتفع الآخر. فهذا بالنظر إلى جهة العدم فيها. بل يوجد واحد منها، أنه بالنظر إلى جهة الوجود، أنه لا بد من أن يتحقق أحدهم. وهذا بخلاف مانعة الخلو. يعني لا تصوروا لا يخلو الأمر كأنه يشير إلى مانعة الخلو. مانعة الخلو ما بها بل يوجد واحد منها.
فقط هذا المقطع مانعة الخلو. فقط هذا المقطع مانع الخلو.
اللي قبل بل يوجد واحد منها.
يعني بين مانعة الخلو.
لا يخلو الأمر، لا يرتفعان يعني.
لا يرتفعان، أنه بخلاف مانعة الجمع، أنه يمكن أن يرتفع. لا لا يجتمع، ولكن يمكن أن يرتفع.
الجزء الأول إشارة إلى مانعة الخلو، الجزء الثاني إشارة إلى مانعة الجمع. الثالث تجمع مانعة الحقيقية تجمع.
لا يخلو الأمر من أحد الأقسام البتة.
هاي مانعة الخلو.
هذا شنو؟ مانعة الخلو. بل يوجد واحد منها، يعني أنه تمنع الجمع مع الآخر، وهذا إشارة إلى منع الجمع. فلا يجتمع، فلا يرتفعان هو عبر، ولا يجتمعان. قول الشارح: وهذه هي التي تمنع الجمع والخلو، وتحدث من القسمة، يعني وكيف تؤلف هذه القضية، وهذا بيناه في العبائر السابقة، لذلك قلت لا نحتاج إلى البيان من جديد. وتحدث من القسمة إلى شيء ونقيضه، يعني ونقيض الشيء. لماذا؟ ما هو التعليل في هذا؟ وهذا من بيان الواضحات، واضح بعد النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان من القضايا البديهية الأولية. فإن النقيضين هما اللذان لذاتيهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهنا قيد لذاتيهما،
إنه بأمر خارجي ممكن.
لا، مو في النقيضين، وإنما
في الدين وغيرهم، أن يرجعان للتناقض.
يرجعان إلى التناقض. يعني قد يوجد أمور ليس من قبيل النقيضين ولكن لا يجتمعان ولا يرتفعان بسبب رجوعهما إلى النقيضين. مثلا العدد زوج وفرد، إما زوج وإما فرد، لا ماكو نقيضين، وإنما مرجعهما إلى نقيضين. أصل الكلام العدد إما زوج أو لا زوج، إما فرد أو لا فرد، ولكن لا يوجد عندنا غير اللا زوج واللا فرد إلا مقابله. اللا زوج هو فرد واللا فرد هو الزوج. هما اللذان لذاتهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن ربما بل الذوات، مثلا أنه الذوات تجتمع أو لا تجتمع. الذوات
لا تجتمع،
حجر وحجر وإنسان
لا يجتمع،
لا يجتمعان. ولكن مرجعهم لماذا لا يجتمعان؟ لأنهما يرجعان، لو اجتمعان للزم منهما اجتماع ماذا؟ النقيضين. لأن الحجر هو لا إنسان، فلو قلنا هذا إنسان وحجر للزم أنه إنسان ولا إنسان، فيرجع إلى أنه استحالة اجتماع النقيضين.
هذا القيد يرجع
للنقيضين. بل للنقيضين، النقيضين فقط لذاتيهما لا يجتمعان ولا يرتفع.
لكن يمكن لأمر خارج عن الذات ممكن اجتماعهما.
من هما النقيضين؟ لا لا، هو بعد إذا لذاته لا يجتمع، فكيف لأمر خارج نلاحظه؟
التقييد لذاته يريد يخرج، يعني أنه إذا كان
لا قيد توضيحي، يعني مو قيد احترازي، قيد توضيحي. هذا كلامك صحيح إذا كان القيد قيد احترازي، ولكن بهذه القرينة التي بيناها هذا القيد قيد توضيحي، إنه ماكو احتر. أصلا هما يعني أن النقيضين لذاتيهما متباينين. كيف يعني من باب أولى؟
من باب أولى بعد بغيره ما يمكن أنه يسبب
تشكيل. هو بعد لذاته، بعد إحنا لماذا نأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات؟ أصلا لا نلتفت إليه. لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن ربما يورد بدل أحد هنا شرعا مصنف الشارح عفوا، ولكن ربما يورد في بيان مانعة الجمع ومانعة الخلو، أنه كيف عفوا لا لا أنه بعد أنه لم يتبين لم
وجه ثاني.
ها وجه ثاني الاجتماع أو لي
لا يجتمعان ولا يرتفعان،
هذا أحد لا عفوا هذا مو لبيان أنه مانعة الجمع ومانعة الخلو، وإنما لبيان أنه هل أن القضية الحقيقية أنه منحصرة بفرد الشيء ونقيضة، أم يوجد تركيب آخر لها؟ قال يوجد تركيب آخر لها. كيف؟ ولكن ربما يورد بدل أحد المتناقضين أو كليهما مساو في الدلالة، يعني مساو النقيض. إذا كان الشيء لا يجتمع مع نقيضه، فمع مساوي نقيضه يجتمع أو لا يجتمع؟ نقول لا يجتمع، لأنه لو اجتمع مع مساوي نقيضه للزم أن يكون مجتمعا مع نقيضه. طبعا سواء بدلنا أحد الطرفين أو كلا الطرفين ممكن،
ولازم نقيض المساوي،
أو أنه مساوي النقيضين نأتي بهما، لأن نفس الشيء. أفرض أنه إحنا يعني ممكن أن نبدل، إحنا عندنا مقدم وتالي، ممكن أن نبدل التالي بمساوي نقيضه، فصحيح أنه تكون حقيقية، لأن الشيء اللي هو المقدم اللي ما بدلنا لا يجتمع مع مساوي نقيضه، وإلا للزم أن يجتمع مع نقيضه. أو مرات نبدل المقدم دون التالي، فنفس الكلام، أن التالي راح يصير هو الشيء ونقيضه هو المقدم، فلا يجتمع مع مساوي نقيضه لأنه يلزم منه الاجتماع مع نقيضه. أو نبدل كلا الطرفين، هم المقدم وهم التالي، بحيث نأتي بمساوي المقدم ونأتي بمساوي التالي، فأيضا لا يجتمع ولا يرتفع، لأنه إن اجتمع للزم اجتماع النقيضين، وإن ارتفع للزم ارتفاع النقيضين، وكلاهما محالون. فلذلك قال ولكن ربما يورد بدل أحد المتناقضين أو كليهما مساو في الدلالة، فيتحقق المناقض فيهما أنه فيهما كما كان في القضية الحقيقية اللي هي مؤلفة من الشيء ونقيضة، كما يقال هذا من باب ضرب المثال، العدد إما زوج وإما فرد. فهنا
تبديل أحد الطرفين.
تبديل أحد الطرفين، إما أصل قضية إما زوج وإما لا زوج، فرفعنا لا زوج وأتينا بفرد، وإما أصل قضية إما لا زوج وإما فرد، عفوا إما لا فرد وإما فرد، فرفعنا اللا فرد وجعلنا مكانه الزوج، والأمر سهل. قوله وربما كان الانفصال إلى جزئين، وربما كان إلى أكثر، وربما كان غير داخل في الحاصل، يعني شنو ما نعرف له مغزى أنه المصنف أن يبين بهذه الطريقة، يعني ماذا يريد أن يقول هنا؟ يقول والحقيقية التي قدمنا معناها وكيف تتألف، أنه ربما تكون أجزاؤها، لأنه مؤلفة من أجزاء، وأقل الأجزاء اثنين مقدم وتالي، وقد تكون أكثر من ذلك، قد يكون أنه أكثر من اثنين ومنحصر، وقد يكون أكثر من اثنين وغير منحصر، هكذا يريد أن يقول. هذا لما ذكره، يعني الأمر واضح فيه أنه أطراف الانفصال قد تكون متعددة منحصرة أو غير منحصرة، أنه لا إشكال، ولكن لما أورده ها هنا؟ أنه قد يتوهم متوهم بأنه لما كانت القضية الحقيقية في الأصل مرددة بين الشيء ونقيضه، والشيء ونقيضه واحد أم متعدد؟ نقيض الشيء واحد، فكيف يمكن أن، إذا لا يمكن أن تتعدد الأطراف كما ذهب البعض في القضية أنه المنفصلة الحقيقية لهذا الفهم، ولكن غفل هذا بأنه نقيض الشيء، خون نقيض الشيء صحيح واحد، ولكن النقيض قد يكون مفهوم عام مو عام من الشيء، لا هو في نفسه مفهوم كلي، والمفهوم الكلي له أفراد، فنأتي بدل النقيض نأتي بأفراد النقيض فتتعدد. وهكذا بالنسبة إلى الشيء، الشيء أمر كلي، قد يكون أمرا كليا، فإذا كان أنه أمرا كليا يمكن أن نأتي بأفراده، فنأتي بأفراد المقدم وهي كثيرة، ونأتي بأفراد التالي وهي كثيرة، فتألفت الحقيقية من أفراد كثيرة، من أجزاء كثيرة، مو مؤلفة من جزئين فقط. وقد يكون هذا منحصر كما سوف تأتي من عبارة الشارع، لأن أفراد المقدم منحصرة وأفراد التالي منحصرة بحسب الاستقراء، بحسب القسمة العقلية منحصرة، وقد تكون غير منحصرة، ولكن غير المنحصر من باب لا يقف مثلا، أحيانا يعني يكون من هذا الباب، فلا إشكال يعني مثلا، أو نتركها إلى عبارة الشارح ما فيها شيء. فلذلك فقط نقرأ المتن من جديد حتى تعرف، وربما كان الانفصال إلى جزئين، يعني إلى مقدم وتالي فقط، وربما كان إلى أكثر من مقدم واحد وتال واحد، وربما كان غير داخل في الحاصر، يعني الأول أنه إلى اثنين هذا أصل القضية وهو منحصر لأنه بين الشيء ونقيضة وذاك منحصر، وربما كان إلى أكثر وهو منحصر، وربما كان غير داخل، وربما يعني هذا، وربما الثانية أنه وربما القصد هكذا يريد أن يقول، وربما كان أكثر من واحد ولكنه غير منحصر بخلاف الأول، أكثر من واحد، أكثر من اثنين عفوا، ولكنه منحصر. بسبب الاشتباه اللفظي تكثر الكلام، ولكن نختصرها بهذه الطريقة، أنه إما من جزئين وهو منحصر لأنه بين الشيء ونقيضه، وإما أكثر من اثنين، هذا اللي هو أكثر من اثنين نقسم إلى قسمين، إما منحصر وهو الذي أشار إليه بقوله أولا وربما كان إلى أكثر، وإما غير منحصر وهذا الذي أشار إليه بقوله وربما كان غير داخل في الحاصر. أقول أنه أما ما ينفصل إلى جزئين فقد مر ذكره، وهو بين الشيء ونقيضة، أو بين الشيء ومساوي نقيضة، أو بين مساويي النقيضين، هذا المتألف من اثنين إلى كم فرد؟ ثلاثة، إما من الشيء ونقيضة، وإما من الشيء ومساوي نقيضه، وإما من مساويي النقيضين، لا إشكال وقد مر بيانه. وأما ما ينفصل إلى أكثر فهو هذا حتى يرفع الاشتباه ويبين مصداق هذه القضية، فهو بأن يورد بدل الأجزاء ما ينفصل الأجزاء إليه، يعني بدل أن يأتي بأنه الأطراف الثلاثة يأتي بمصادقها، أو بتعبير آخر بدل ما يأتي بالجزئين يأتي بأفراد الجزئين، وأفراد الجزئين قد تكون ثلاثة أربعة خمسة ستة، فيكون ما شاء الله عندنا من الأجزاء. بأن يورد بدل الأجزاء ما ينفصل، هذه الأجزاء شنو يقصد بها هنا؟ المقدم والتالي. وأي مقدم والتالي؟ في حال كونهما اثنين. ففي حال كونهما اثنين قد نورد ماذا؟ ما ينفصل إليه المقدم الأول وما ينفصل إليه المقدم الثاني، فيكون عندنا أكثر من جزئين. ما ينفصل الأجزاء إليه من أجزاء الأجزاء كقولنا كل عدد إما تام وإما زائد وإما ناقص. هاي عرفتوا هاي المصطلحات أم لا؟ العدد إما تام وإما زائد وإما ناقص. طبعا أصل الكلام قبل أن نتعرف على هذه المصطلحات، كل عدد إما تام أو غير تام، هذه أصل القضية، مرددة بين الشيء ونقيضه. وغير التام قسمنا اللي هو كما سوف يبين الشارح، فصارت عندنا ثلاثة أطراف، ثلاث العدد تعرفونه، إما تام وإما زائد وإما ناقص. هذه يعني
أصلها إما تام،
إما تام وإما غير تام من، هاي مرددة بين الشيء ونقيضه. وغير التام ينقسم إلى قسمين، هو سوف يأتي إلى أنه غير التام إما زائد وإما ناقص. هذه كانت عندهم تقسيمات للعدد، يعني مر علينا سابقا وما بينت المعنى، ولكن اليوم لأنه أكثر الكلام عليه لابد أن نبين المعنى حتى لا يبقى مجهول، يعني نتكلم في مجهول ولكن نبينه بشكل بسيط. يوجد عندهم تقسيم للعدد، ولا أدري أنه هذا التقسيم الذي كانوا يذكرونه له أثر على العمليات الرياضية أو لا أثر له، ما أتصور. نحن درسنا الرياضيات إلى آخره تقريبا بمستوى الجامعي، ولكن ما كنا نعرف هذا التقسيم، ولم يكن مؤثرا على سير العمليات الرياضية، ولا أدري لعله عندهم يعني شيء يؤثر عليه، لا أدري. ولكن محصل الكلام هكذا، بعض الأحيان يصير تقسيمات ترفية، يعني لحاظ ترفي أنه ما يترتب عليه أثر علمي فضلا عن العملي. العدد التام، الأعداد لها نسب، أنه نصف وربع وثلث وسدس وخمس إلى آخره. هم كانت عندهم هذه الطريقة، يقسمون العدد إلى هذه النسب إلى أن يتلاشى العدد، إلى أن يتلاشى العدد. فإن كان ما ينتج من هذه النسب مساوي لأعداد مجموعها يساوي العدد يسمونه عدد تام، يعني مثلا الستة، ها؟ لا الستة، الستة يأخذون أول ما يبدأون بها أول شيء نصف، أول نسبة هو نصف الشيء، فنصف الستة ثلاثة، هاي أنتم احفظوها. بعدين أي نسبة تناسب الستة بعد النصف بحيث لا يبقى فيها زائد؟ الثلث، بعد النصف الثلث، وثلث الستة اثنين، فصار عندنا ثلاثة واثنين. بعد أنه أي نسبة قريبة إلى الستة بحيث لا يبقى منها متبقي، ما نقدر نقول ربع،
سدس،
خمس ما نقدر نقول، إذن سدس، واللي هو أشقد واحد، فصار عندنا ثلاثة واثنين واحد، صار ستة. فهذه النسب الممكنة لها يساوي مجموع العدد،
فيسمون
مجموع الكسور،
يعني ثلاثة زائد مجموع زائد النسب واحد يصير ستة،
بلي ثلاثة زائد اثنين زائد خمسة زائد واحد ستة، فالنسب الممكنة للعدد مساوية لنفس العدد ما ينتج عنها، ها؟ كسوره أبلي. ويوجد عندنا لا أعداد النسب فيها إذا أخرجناها مجموع ما يخرج لنا من الأعداد مجموعها أزيد من العدد، فيسمونه بالزائد. أسمع يجي 12 مثلا، ها يذكرون هيك مثال مثلا 12، أول نسبة مناسبة لل 12 من دون زيادة نصف، ستة، هاي ثبتوها يمكم حتى نجمعهم بعدين، نصف. بعد النصف ثلث، إلى ثلث هو اللي هو أربعة، زين وبعد الثلث ربع لأن إلا ثلاثة بدون زائد
ربعها ثلاثة
ربعها ثلاثة وبعد الربع أي نسبة مناسبة سدس اللي هو جد يصير اثنين بعد خلص بعدها موجود مثلا نسبة تناسب لا ما توجد فش قد يصير مجموعها
يصير
15 هذا أكثر من 12 فيسمونه بالعدد الزائد والعدد الناقص بالعكس مجموعها أقل من العدد اللي هو المثال المشهور العشرة هم العشرة لأنه سهلة
عشان يسمون بحزورات
هسه ما أدري يأثر على ماذا من العمليات الرياضية ما أدري يعني على كل حال مثلا العشرة أول شيء النصف خمسة بعد ماذا يناسبها ربع لا يناسبها ثلث لا يناسبها
خمس
يناسبها اثنين وعشر اللي هو واحد خلص بعد انتهى العدد
سبعة
جد يصير ثمانية والثمانية أقل من العشرة فيسمونها بالعدد الناقص خب وأما غير التام عفوا كقولنا كل عدد إما تام حتى من نقرأ تفهم يعني واضح المعنى التصوري أقلها كل عدد إما تام وإما زاد وإما ناقص فهو ينشعب من قولنا إنه إما تام وإما غير تام وغير التام إما زائد وإما ناقص لأن غير هذا الزائد والناقص غير تام التام هو المساوي تماما بلي هكذا وكذلك إذا انفصل سائر الأجزاء إلى أجزاء أنه أخر وتبلغ الأقسام ما بلغته وتكون مع ذلك حاصرة مانعة للجمع والخلو يعني حقيقية فإذا لا تستغرب بأنه الحقيقية مو منحصرة فقط مؤلفة من فردين من جزئين قد تكون من جزئين كما بالشيء ونقيضه وقد يكون أكثر من ذلك ومنحصر ويكون أصل الانشعاب في الكل من القسمة إلى النقيضين
بس هذه تكون حقيقية
جهنم؟ بل حقيقي لا هذني كل لا يجتمعان ولا يرتفعان
إذا أدخلنا كل الأجزاء
إذا أدخلنا كل الأجزاء لازم تكون جامعة مانعة
بني. أما إذا أدخلنا مثلا قلنا
لا إذا ننقص واحد شو يصير يرتفعان ما يجتمعان هن مطلقا لأن بيناتهم تنافر ذاتي لكن إذا بدأ افرض أن الأقسام خمسة وإحنا أوردنا في القضية المنفصلة أربعة فهذه الأربعة صحيح لا يجتمع أحدها مع الآخر ولكن يرتفع بالفرد الخامس كلها ترتفع بالفرد الخامس الذي لم نذكره فبشرط أنك تستوفي جميع الأقسام الأقسام للمقدم والأقسام للتالي اللي هو في أصل القضية الثنائية اللي عبر عنها من نقيضين ويكون أصل انشعاب في الكل من القسمة إلى النقيضين قال الفاضل الشارح هم رجعنا للفاضل الشارح هذني كثيرا ما في التقرير حذفتهن يعني ما أنه مناقشة الفاضل الشارح لأن المشكلة في أن احنا نريد في الكتاب كتاب مدرسي والكتاب المدرسي مو موجب للتشويش الكتاب المدرسي ينبغي أن يكون منظم أنه يتسلسل بالفكرة وبلوازم الفكرة إلى أن يعني تنتهي الغاية منه أما أنه أنت في وسط التسلسل وتجيب إشكال يروح يمنى وإشكال يروح يسرى ومناقشات لغوية ويصير انفصال هسه احنا ذاك الإشكال في المثال كم أخذ معنا ثلاثة أو أربعة دروس أصل المطلب تيهنا ما هو
ما فعل
ها ولا يعني إلا فائدة تدريبية ليس أكثر قليلة الجدوى يعني هو خليها تمرينات في الكتاب مثلا
ملحق
اي مثلا ملحق حاشية خليها تمرينات لو قيل كيف يجاب مثلا وتحل الى يعني بطريقة المهم الكتاب المدرسي جيدة هاي مثلا كتب الأكاديمية اليوم انه بهذه الطريقة يعني من هذا اللحاظ هي جيدة اما من لحاظات اخرى فيها رداءة كثيرة ولكن من هذا اللحاظ جيدة انه تأتي بالمطلب بغض النظر قيل وقال ويرد عليه وهيك نظر هذا إلا يدرسون تاريخ العلوم يذكرونه يعني في كتاب مستقل أما في نفس الكتاب التعليمي لا يعني هذا ليس بصحيح قال الفاضل الشارح واعلم أن الذي يكون أجزاء الانفصال فيه أربعة أو خمسة ومع ذلك يكون محصورا فهو غير موجود وعجيب يعني من الفاضل الشارح أنه ما أدري هو كان غافل عن الأمثلة اللي راح يريدها المصن الشارح أمثلة واضحة في المنطق وهو يكتبها أصلا ويقول قسمة حاصرة. راجعت أنه فيما يذكره في قسمة مثلا الإشكال الأربعة ويقول والأمر منحصر فيها، فهو هو الفاضل الشارح يقول والأمر منحصر فيها، يعني لا تجتمع ولا ترتفع بالنتيجة، فلا أدري كيف نسيه. وأنا أقول ليس هذا عندي، ليس لهذا عندي وجه ما ذكره الفاضل الشارح، فإن الإشكال فإن الأشكال عفوا محصورة في أربعة فلا تجتمع ولا ترتفع، والكليات في خمسة، ومن أوضح المطالب في علم المنطق. ولعل النسخة التي وقعت إلي من شرحه سقيمة وليستكشف من سائر النسخ. هذا بعد اعتذار جيد أنه حمل محمل حسن، لأن هذا من أوضح الواضحات أنه لا يمكن أمثال الفخر الرازي أنه أن يقع فيها.
الوسط الرفع غير يعني موجود يصير
اي بلي هو هذا، فهو موجود. هسه اذا تلاحظون هذا في علم الـ الـ ماذا يسمونه التصحيف، بلي شوف لاحظ فهو رسمها مثل غير خصوصا بالخطوط القديمه
قريب يعني
فلعل الناسخ كتب فهو وظن انه لم يكتب، صار عنده شغل وكذا اجى يريد يكتب فكتب فهو ثانيه فقال فهو مكرره، فاذا هاي غير، هو بذهنه صارت هاي الخريطة ولا هي بالنسخة ما موجود.
جست شيء يسولف أي واحد مثلاً.
بني إذا طفل مثلاً واحد من أولاده أزعج. واضح جداً. واحدة من الدابة فرت مثلاً لحقها ثم رجع. خصوصاً أيام قبل. وليستكشف من سائر النسخ.
جت رسالة بالنقال.
لا بعد ما كان هذا ذاك الزمن. وأما ما كانت غير داخل في الحصر يعني أنه أجزاؤها كثيرة ولكن غير منحصرة. وهذا كثيرا ما يكون في الرياضيات والهندسة، لأن الرياضيات والهندسة الرياضيات من حيث العدد أنه هو لا يقف في أصله، يعني ما ممكن تقف على عدد هو لا يقف. وأما أنه الأشكال الهندسية في الهندسة كذلك لا يقف، يعني عندك أنت شنو أنه مثلث تقدر تضيف له ضلع يصير مربع، تقدر تضيف له ربع يصير مخمس، تقدر تضيف له ضلع يصير مسدس، وما تقف ما تقف. فكقولنا المضلعات المسطحة إما مثلث أو مربع أو مخمس، وكذلك إلى ما لا يتناهى أنه من هذه. خب هذه أسألكم حقيقية أو ليست حقيقية؟
تقسيم
يعني؟ خب مانعة جمع صحيح، مثلث ومربع ما يجتمع، شيء هو مثلث ومربع لكن يرتفع، ترتفع هذه ما ذكرها أو لا ترتفع؟
ترتفع،
ترتفع بـ 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 بشكل لم يذكره، فإذا لابد أن نقيد وكذلك إلى ما لا يتناه، حتى يكون ذاك اللي ما ذكرنا له اسم داخل في هذا القسم، يعني مثلا إما مثلث أو مربع أو مخمس أو غيره أو غيرها بهذا التعبير. فبهذا تكون أنه حقيقية على نحو مانعة الجمع ومانعة الخل، ولا إذا بقينا إما مثلث أو مربع أو مخمس صحيح لا تجتمع ولكن ترتفع بأمر لم يذكره اللي هو بقية اللا يقفي أو اللا يتناهى أنه من الأشكال الممكنة،
يعني نضيف أو غيره أحسن.
وكذلك أنا أتصور هذه العبارة وكذلك إلى ما لا يتناهى، هو هنا قصده، هو هذا قصده، بلي يعني بلي هو هذا المتمم للقضية، وأنه يجعلها حقيقية على نحو منع الجمع ومنع الخل. خب إذن بيّن معنى المنفصلات وبيّن كيف تتألف المنفصلات، انتهى من العفن، بيّن المنفصلة الحقيقية وبيّن كيف تتألف المنفصلة الحقيقية، انتقل إلى مطلب آخر وهو بيان غير الحقيقية. قال ومنها يعني ومن المنفصلة غير حقيقية مثل الذي يراد فيها بإما معنى، هذا إما يعني ليش جاي يقول هكذا، ما تقدم في الحقيقية يقول أنه والتي يراد فيها بإما أنه، شنو يعني هذا التركيب؟
يعني هاي أما في الوسط؟
يعني ما أدري أنتم قروا للعبارة
والتي يراد فيها بإما،
يعني شنو معنى العبارة؟ أنا ما وقفت عليها، تصورت أنه واضحة
بما أنه لا يخلق، يعني يعني اقصد هاي الامه تكون في
الوسط لا؟ ها اللي في القضيه يعني هاي اما الموجوده هنا ما يريد معنى اما فيها هذا كرسم كرسم هذا رسم يشير الى يعني بتعبير اخر يريد ان يعبر باما هنا عن الانفصال يعني اقرا العباره بدون اما ومنها غير حقيقيه مثل الذي يراد فيها انه الانفصال بمعنى منع الجمع هاي بدل اما انفصال يعني ولكن عبر عن الانفصال بإما وإلا لا يراد نفس معنى إما هنا معنى إما غير مراد هنا وإنما المراد بها التعبير عن القضية المنفصلة أو التعبير عن الانفصال في القضية المنفصلة ومنها غير حقيقية مثل الذي يراد فيها بالانفصال يعني بإما معنى منع الجمع فقط دون منع الخل عن الأقسام مثل قولك في جواب من يقول إن هذا الشيء حيوان شجر إنه إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون شجرا وكذلك جميع ما يشبهه يعني من نحو قضايا أي قضايا منع الجام بلي ومنها ما يراد فيها بإما يعني ما يراد بالانفصال فيها أنه منع الخل وإن كان يجوز اجتماعهما وهو جميع ما يكون تحليله يؤدي إلى حذف جزء خلص بعد انتهى وإن كان يجوز اجتماع وهو جميع ما يكون تحليله يؤدي إلى حذف جزء من الانفصال الحقيقي وإيراد لازمه بدله يعني وكيف تتألف عندنا أنه هاتان القضيتان أنه غير الحقيقيتين غير الحقيقية قال بهذه الطريقة وهذه طريقة جيدة يعني في كيفية البيان أنه وهو جميع ما يكون تحليله يؤدي إلى حذف جزء من الانفصال الحقيقي يعني نحذف إما المقدم من القضية الحقيقية وإما التالي وإيراد لازمه بدله وإيراد اللازم
لازم الأهم
لا بغض النظر الآن أنه الجامع المشترك بين مانعة الجمع ومانعة الخلو هو إيراد اللازم بدل النقيض ولكن هذا اللازم قد يكون لازما أعم وقد يكون لازما أخص فإن كان لازما أعم فالقضية ماذا؟
مانعة خلو
وإن كان أخص فالقضية مانعة جمعين
شيخنا بالجمع مو لازم ملزوم بعد مو راح يصير ملزوم من الأخص اللازم أما يكون مساويا أو أعم
خب
بل لكن في مانعة الجمع راح نقول احنا اخص
لا يصير
ملزوم ما راح يصير لازم
لا انه يعني انه يعني بالنتيجه انه هذا الفرد يلزم هذا الفرد اللي هو نعبر عنه الاخص يلزم من هذه القضيه يعني يلزم ان يكون منفصلا مع المقدم مو انه لازمه تكوينا يعني كلزوم الحراره للنار مو بهذا المعنى ولا لازم اخص غير متصور هو اللازم إما أعم أو مساوي أما أخص غير متصور ولكن المراد منه أنه على فرض صدقه يصدق غيره من القضايا وما هو داخل المفهوم إذا صدق المفهوم العام صدق الخاص من هذا القبيل إذا صدق العام صدق الخاص يعني مو إذا صدق تحقق اللي هو في المفاهيم التصورية وإلا لا إذا صدق العام في المفاهيم التصورية لا يجب صدق الخاص لا وإنما قصدنا هنا إذا صدقت الكلية بهذا المعنى إذا صدقت القضية العامة اللي هي سواء وجد الموضوع أو لم يوجد الموضوع كما كان في السالبة فيتحقق الفرد الخاص اللي هو أنه بشرط وجود الموضوع أو أن الموضوع فيها موجود بنحو مهمل أو بنحو مطلق هذا مراده مو مراد أنه اللازم الأخص كاللازم التكويني أو اللازم أنه الأخص بمعنى الذي يكون متولدا من نفس الشيء يعني هو اللي اللازم التكويني وإيراد لازمه بدله إذا لم يكن مساويا له بل أعم مثل قولهم إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق هذا نتركه إلى شرح الشارع ولكن المعنى واضح أنه إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق هذا شنو يجتمعان أو لا يجتمعان يرتفعان أو لا يرتفعان؟
لا يرتفعان،
لأنه يعني ليس في البحر ويغرق، ما ممكن، ليس في البحر ويغرق. يعني هنا مراد من البحر هم مو البحر، يعني أنه في الماء بالنتيجة. ذكرنا وجه تكرار الأمثلة فيما سبق. وأما المثال الأول فقد كان المورد فيه ما إنما الذي الانفصال يمكن مع النقيض، مع النقيض ليس ما يلزم النقيض، فكان يمنع الجمع ولا يمنع الخلو، وهذا يمنع الخل ولا يمنع الجمع. هاي العبارة وأما المثال الأول واضحة؟
مثال الأول مال مانعة الجمع،
اللي هو مال مانعة الجمع، إما شجر وإما حجر. بلي أنه أن هذا الشيء حيوان شجرا، أنه إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون شجرا، هذا هو المثال الأول. يقول هذا المثال الأول فقد كان المورد فيه ما إنما يمكن، يعني الذي يمكن مع النقيض ليس ما يلزم النقيض. يعني شنو الذي يمكن مع النقيض ليس ما يلزم النقيض؟ شنو معنى هذه العبارة؟ من الذي يمكن مع النقيض؟ مو من النقيض، الذي يمكن مع النقيض، الذي يمكن مع النقيض ما هو ماذا؟ أخص منه. الذي ها؟
ما يقصد به المجزوم، يعني المجزوم الأخص غير؟
بل إنه الأخص راح يكون.
شخص من يمكن يعني لا يجب؟
لا، فيه ما إنما يمكن مع النقيض، يعني الذي يمكن، هذا اللي قلت أنه مو اللزوم لزوم تكويني، يعني الذي يمكن أن يصدق إذا صدق النقيض. لا، ليش نسميه ملزوم؟ ليش نسميه ملزوم؟ صحيح هو مندرج تحته، لكن ليش نسميه ملزوم؟ نسميه لازم، يعني لازم في الصدق، مو لازم بمعنى كلزوم الحرارة للنار، لازم في الصدق بهذا المعنى. لازم يعني كيف نقول مثلا أنه إذا صدقت القضية الحملية مثلا أنه يصدق عكسها ضمن الشرائط التي تعرفونها في العكس المستوي، هذا مو من قبيل لازم التكويني، واضح؟ وإنما من قبيل إذا صدق هذا صدق هذا، وإذا صدق ما هو أعم من الشيء، يعني على نحو الكلية مو الأعم التصوري. هذا الكلام خطأ إذا حملناه على المعاني التصورية. يعني إذا صدقت الكلية تصدق الجزئية أو لا تصدق؟ إذا صدقت الموجب الكلية تصدق الموجب الجزئية أو لا تصدق؟ هذا نستطيع أن نعبر عنه، وصدق الموجب الكلية يلزمه صدق الموجب الجزئية، صدق الموجب الكلية يلزمه،
ينتج عنه
بلي يعني
مرافق له،
بل يلزم عنه مرافق له، ما شئت فعبر. المهم بهذا المعنى، المعنى في الصدق، الصدق ينتقل من هذا إلى ذاك، هذا معنى اللازم. خب، يمكن مع النقيض ليس ما يلزم النقيض، أنه الذي يلزم النقيض ماذا يكون؟ يعني لازم النقيض التكويني، لازم النقيض راح يكون نقيض للشيء، فتصير أصلا القضية من قبيل القضية الحقيقية بعد عندها، ولا تكون من قبيل القضية أنه مانعة الجمع.
فسرت يمكن بمعنى يلزم؟
لا، فيه ما إنما يمكن مع النقيض، يعني ما يصدق بحيث يكون صدقه ممكن لصدق النقيض، الذي يمكن مع النقيض بحيث إذا صدق هذا النقيض تصدق قضايا أخرى مندرجة تحته، ما يمكن مع النقيض، وهو الذي يكون أخص من النقيض. هذا الفرد منحصر فيما إذا كان أخص من النقيض.
شيخنا لو تأتي بمثال يتضح،
يعني مثلا الشيء إما حجر أو لا حجر، هذا اللا حجر نقيض الحجر. خب، إذا قلنا لا حجر، هذا اللا حجر أنه مفهوم يشمل أفراد متعددة أخص من اللا حجر،
مثل الماء
هكذا،
الشجر،
شجر ما إلى آخره،
مجموعة أفراد.
فإذا يعني أنه صدق لا حجر له أفراد متعددة، صدق لا حجر له أفراد متعددة، أشيل لا حجر وأتي بهذا الفرد، بحيث أنه لما كان اللا حجر منطبقا هذا أيضا منطبق، لما كان اللا حجر صادق ومتحقق فيكون هذا لأنه أحد أفراده، يعني تماما كالقضية الكلية مع القضية الجزئية هكذا تماما بهذا المعنى. هسه تريد تعبرون عنا ملزوم، عبروا عنا ملزوم، إذا صح التعبير عن كل ما هو مندرج بأنه ملزومون.
يعني شخص ليش ما نفسر يمكن بمعنى الجهة، عن هذه جهة الإمكان مو جهة الوجود؟
هو بعد هو يمكن أكيد هذا أنه يمكن يعني يصح، واللي هو يعني أنه
لا يجب،
بل لا يجب يصح،
يعني إذا صدق الأعام لا يجب منه أن يصدق معه ذلك الملزوم الأخص.
لا لا مو هكذا، يجب بهذه الطريقة، يعني هنا يمكن بمعنى يصح. إما يقول فقد كان المورد فيه ما إنما يمكن مع النقيض، أنه ما يصح مع النقيض، ومن هو الذي يصح مع النقيض؟ أفراده المندرجة تحته الأخص من بهذا المعنى، ليس ما يلزم النقيض، وإلا لو أتينا بما يلزم النقيض لكان على نحو القضية الحقيقية. فكان يمكن الجمع، ليش يمكن الجمع؟ فكان عفوا فكان يمنع الجمع، ليش يمنع الجمع؟
شوف هاي مو بس قضية حقيقية، حتى أصل ما نعرفه.
لا لا لا
ما يلزم النقيض، ليس ما يلزم النقيض.
إذا كان عام تقصد
بل
إذا كان عام بلي، لكن هو العام لأن ذكر سابقا فما أظن يريده مرة أخرى، أنه خرج في مانعة الخل. فكان يمنع الجمع
بين الشيء والأخص،
بين الشيء والأخص من نقيضه، وقد ذكرنا هذا التعليل وسيأتي من الشارع، الشيء وأخص من نقيضه يجتمعان أو لا يجتمعان؟ الشيء وأخص من نقيضه، لماذا؟ لأنه إذا صدق الأخص من النقيض مع الشيء خب فيلزم ماذا؟ يلزم صدق نقيض الشيء مع الشيء، لأن نقيض الشيء مفهوم عام ينطبق على هذا الأخص، وكلما تحقق الأخص تحقق العام هكذا، فيلزم صدق الشيء مع نقيضه. فكان يمنع الجمع ولا يمنع الخل، لماذا؟
هذا خاص
ها؟
يعني يمكن يجتمع فرد ثالث،
يمكن أن يتحقق بفرد آخر اللي هو غير هذا الأخص، وهذا يمنع الخل، وهذا من هو المثال الثاني، وهذا يمنع الخل ولا يمنع الجمع على ما بينا. أما قوله يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم شيخنا أنا قلت إذا صدق الأعم مو إذا صدق الأخص، إذا صدق الأعم هل يستلزم صدق الأخص؟ لا يستلزم، ذلك قلت أنا هيك، قلت هاي ما يمكن مع النقيض يمكن فسرها بعدم الوجوب، يعني مو واجب يعني ممكن، فإذا صدق الأعم لا يصدق الأخص وهو الملزوم، فراح يصير ممكن هذا ما يمكن مع النقيض يعني الملزوم ممكن مع الأعم وليس واجب مثل
لا يمكن، يعني شنو مرادك
فيه؟ يعني
بمعنى يصح؟
لا ما أعرف، بمعنى عمود هاي الجهة، جهة الإمكان وليس جهة الوجوب، يعني مو مثل صدق الأخاص يجب أن يصدق معه الأعم،
هو يصح نفسه.